بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال شيخ الإسلام غفر الله له: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت
الثانية أو الثالثة
الثانية
كذا الثانية طيب
صلى الله عليه. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد تضمنت هذه القطعة مسألتين، إحداهما تتعلق بمذهب النفاة وحقيقته، والثانية تتعلق بانتشار مقالة أهل التعطيل. أما المسألة الأولى وهي المتعلقة بمذهب النفاة، فقد بيّن الشيخ رحمه الله بأن مذهبهم في حقيقته أن الله سبحانه وتعالى بزعمهم ليس له صفة ثبوتية في نفس الأمر، بمعنى أن نفاة الصفات يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه لا تقوم بالله تعالى صفة ثبوتية، فهو عندهم الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ومعنى بشرط الإطلاق أي أنه لا يتقيد بصفة. فعندهم أن الله سبحانه وبحمده وتعالى عما يقولون وجود مطلق لا تضاف إليه صفة ولا يتقيد وجوده بصفة. وهذا في الواقع مآله إلى أن يكون الرب مجرد فكرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان، وذلك أنه ما من موجود في الخارج إلا ولا بد أن يتصف بصفة، ولو لم يكن إلا صفة الوجود نفسها، فإنه سبحانه وبحمده موجود، فكيف إذا أضفنا صفة الحياة والعلم التي والقدرة التي لا مناص لهم من إثباتها؟ كان لا بد لهم أن يضيفوها إلى الرب، وإذا ساغ أن يضاف إليه صفة الوجود والحياة والغنى والقدرة والعلم، فمعنى ذلك أنه سبحانه وبحمده متصف بصفات الكمال، وهذا هدم لمبدأهم. فصار مبدأ هؤلاء النفاة أنه ليس لله صفة ثبوتية في نفس الأمر. فإذا جبهوا بهذه الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إثبات صفات رب العالمين، فإنهم يحملونها على أحد ثلاثة محامل: إما يقولون إنها صفات سلبية أو إضافية أو مركبة من سلبية وإضافية. قال الشيخ رحمه الله: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، يعني من السلبية والإضافية. فلنتبين معنى هذه الكلمات. الصفات السلبية أو السلبية هي ما تدل على أمر مسلوب أي منفي عن الله عز وجل، ويمثل لذلك مثلا بصفة العلم. حينما يقال لهم إن الله تعالى قد وصف نفسه بالعلم، وأنه ذو علم، وأنه عليم، وأنه علام، وأنه عالم، قالوا نعم، لكن المراد بذلك انتفاء الجهل، فيفسرون الصفة الثبوتية بوصف سلبي، فلا يقولون إن صفة العلم لله عز وجل تدل على قيام صفة ثابتة هي العلم، بل يقولون المراد انتفاء الجهل، فهذا هو معنى قوله سلبية. فالسلبية معناها عندهم أي انتفاء ضد الصفة الثبوتية. أما الصفة الإضافية فإن المراد بها يعني أن تلك الصفة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه المراد بها إضافتها إلى غيره. مثال ذلك صفة الخلق، معناها وجود مخلوق له، لا أن الله تعالى تقوم به صفة ثبوتية هي الخلق، بل يفسرونها بوجود مخلوق الله لا بقيام صفة ثبوتية له يقال لها صفة الخلق. ولا يخفى ما في هذا من التمحل والتكلف، ولو حلف حالف بين الركن والمقام أن ذلك لم يدر بخلد الصحابة الكرام لما حلف، لكن القوم أرادوا أن يخرجوا من المأزق بهذه الطريقة، فيقولون المراد بالصفات إما صفات سلبية وهو انتفاء ضد ما تتوهمون أنه ثبوتي، أو وجودي ما أضيف إليه، فالخلق يعني وجود مخلوق الله لا قيام صفة الخلق به، أو مركبة منهما، وهذا هو النوع الثالث، أي مركبة من السلبية ومن الإضافية، فهي صفة سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر. ومثلوا لذلك مثلا بصفة الأولية، فقالوا إن صفة الأولية المستمدة من اسم الله الأول سلبية باعتبار انتفاء الحدوث عنه، وإضافية باعتبار كون الأشياء بعده، سلبية باعتبار انتفاء الحدوث عنه، ففسروا إذن الأولية بانتفاء الحدوث، فهي بهذا الاعتبار تعد سلبية، وبكون الأشياء حادثة بعده هذا باعتبارها إضافية. فهذه طريقتهم في التعامل مع ما أثبت الرب لنفسه من الأسماء والصفات، فهم يصرفونها بهذه التصريفات، إما يجعلونها سلبية وإما يجعلونها إضافية أو مركبة من السلبي والإضافي، لكنهم على كل حال لا يثبتون لله وصفا ثبوتيا، ويزعمون أن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا هو مذهب الجهم ومن تبعه على طريقته في النفي. ولا شك أن تعطيل هؤلاء تعطيل محض، وأنه يؤدي في الواقع إلى إنكار وجود الرب سبحانه، لأن ربا لا يتصف بصفات أبدا لا وجود له إلا في الأذهان، لا وجود له في الأعيان والخارج، فهذا هو مؤدى قولهم، وقد أدرك السلف الكرام هذا عنهم، ولذلك وقفوا لهم بالمرصاد وذبوا عن عقيدة أهل السنة، وكان أول احتكاك بين ظاهر معهم حينما نشأت المحنة، محنة القول بخلق القرآن، فإن المعتزلة حينما أرادوا حمل الناس معتضدين بالسلطة في ذلك الزمان على القول بخلق القرآن، إنما أرادوا التوصل بذلك إلى نفي صفة الكلام عن الله، فإذا حصل لهم ذلك وحققوا توصلوا بعد ذلك إلى إنكار بقية الصفات، وأن كل ما أضافه الرب إلى نفسه فإنه من إضافة المخلوق إلى خالقه، فهذا كان مرادهم ومرماهم، وقد أدرك السلف بفقههم الدقيق مراميهم، فوقفوا لهم بالمرصاد وشنعوا عليهم وردوا بدعتهم. وبين الشيخ في بقية كلامه أن هذه المقالات إنما هي مستمدة من مصادر دخيلة، فقد سبق القول بأن الجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، أول من نطق بالنفي بنفي الصفات في هذه الأمة، وأن الجعد بن درهم تلقاها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي. كما أن الجعد بن درهم كان في بلاد حران، وقد كان فيها قوم من الصابئة الفلاسفة، للصابئة المؤمنون بل الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الكواكب ويقيمون لها الهياكل، وكذلك الفارابي الذي كان يقال عنها المعلم الثاني، يجعلون ابن سينا المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني، أيضا تلقى مقالته عن فلاسفة حران. فهؤلاء أيضا أخذوا عن السمنية وهم من فرقة من فلاسفة الهند. كل هؤلاء لو تأملنا لوجدنا أن مقالتهم مقالة دخيلة مستمدة من مقالات الأمم. قال الله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ثم زاد الطين بلة، تعريب الكتب اليونانية التي هي فلسفة الإغريق، وقد وقع ذلك في حدود 100 الثانية، يعني مراده رحمه الله في رأس يعني بعد على رأس 100 في سنة 200 للهجرة، هذا مراده ها هنا بقوله 100 الثانية سنة 200 للهجرة، وكان ذلك إبان الدولة العباسية، وتزعم هذا أحد خلفاء بني العباس وهو المأمون، إلا أنه لم يظهر الدعوة إلى القول بخلق القرآن إلا في نحو سنة 218 للهجرة. والواقع أن معرفة خط الابتداع وكيف نشأ في الأمة من العلوم المفيدة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعتني بذلك، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، عن مسألة الافتراق، فقال في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال في حديث: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولو أردنا أن نسلط الضوء على هذا الافتراق لوجدنا أن ثم مراحل يمكن تتبعها بالصبر والتقسيم لظهور خط الافتراق في هذه الأمة. فيمكن القول بأن المرحلة الأولى هي التي كانت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 37 للهجرة. كانت هذه المرحلة أيها الإخوة والأخوات ومن بلغ هي المرحلة الذهبية بحق في تاريخ هذه الأمة. فخلت هذه المرحلة من البدع، لأن معلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة من الخلفاء الراشدين، فلم ترفع البدعة رأسها في هذه المدة حتى عام 37 للهجرة بانحراف عقدي. نعم، قد وقع انحراف سياسي، قد وقعت خصومات في أواخرها، لكن البدعة لم تظهر كبدعة عقدية إلا بعد عام 37 حينما جرى ما جرى من قضية التحكيم وادعاء الخوارج بكفر علي رضي الله عنه وبداية الانحراف في مسألة الإيمان. وخلال هذه المدة، أعني من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 37 للهجرة، لم يقع شيء، إذ كان مرجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانت العقيدة جوهرة مصونة ودرة مكنونة. وإنما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بوادر عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان كناية عن الغضب، احمر وجهه، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا كلفتم؟ عزمت عليكم ألا تفعل. فترك الصحابة رضوان الله عليهم الجدال في القرآن. وفي عهد عمر رضي الله عنه آنس عمر من بعض الناس أنهم ينتابون الشجرة التي جرت تحتها بيعة الرضوان، يصلون عندها، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أمر بقطعها. رأيتم هكذا يعامل الصحابة الفتن وبوادرها، قارن ذلك واعتبر بحال بعض الناس الذين يعظمون الآثار وينفخون في صورتها وليس لها قدسية وليس لها عناية نبوية. نعم ما عده الشارع معظما مقدسا فإنه يقدس كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء وغير ذلك مما جاءت النصوص به. وأما ما لم يعطه الشارع أهمية ومكانة فلا يجوز أن يعظم ولا يقدم. فلهذا أمر عمر رضي الله عنه باجتثاث الشجرة لأن البيعة إنما وقعت عندها اتفاقا. فلما رأى من بعض الناس نزوعا إلى تعظيمها والصلاة عندها والصلاة عندها وظنوا أن ذلك فيه مزيد قربة أمر بقطعها. وكذلك أيضا لما رأى بوادر شبهة حينما قدم المدينة رجل يقال له صبيغ بن عسل وصار يسأل الصحابة عن متشابه القرآن ويقف لهم في أفواه السكك يسأل الصحابة عن قول الله تعالى كذا وقول الله تعالى يضرب كتاب الله بعضه ببعض. فبلغ خبره عمر رضي الله عنه فدعا به وأعد له عراجين النخل. عرجون النخل هو قنو النخل كما قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إذا تقوس. فدعا به فلما دخل عليه قال من أنت؟ فقال الرجل تكلفا أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم قام عليه بهذه العراجين فضربه على رأسه حتى شج. وقال الرجل يا أمير المؤمنين قد خرج الذي في رأسي. فأمر به فحبس ثم أعاده فعزره ثانية ثم أعاده إلى الحبس فعل به ذلك مرارا. ثم رأى أن لا يبقى في المدينة، رأى أن جزيرة العرب يجب أن تصان وأن تكون في حجر صحي عن هذه البدع وأن لا يمكن هؤلاء الضلال من أن يهرفوا فيها بما شاءوا، فحمله على بعير على قتب إلى الكوفة، خرجه من جزيرة العرب بكاملها، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يكلمه أحد من الناس ولا يكلمهم. فكان الرجل يدخل المسجد وينظر إلى الحلق، فكلما هم أن يقبل على حلقة من حلق الكوفة ناداهم أصحاب الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يذكرونهم بعزمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فيطردونه عن تلك الحلقة يذاد كما يذاد البعير الأجرم، حتى إن أبا موسى رقله وكتب إلى عمر لو خليت بينه وبين الناس أن يكلمه، فقال أنت وشأنك. لكن فراسة عمر رضي الله عنه لم تكذب فيه، فلما خرجت الخوارج كان من ضمنهم ذلك الرجل صبيغ بن عسل. والمقصود أن عمر رضي الله عنه والصحابة كان عندهم تحسس بالغ لأمر البدعة، ولذلك لم يقم بدعة عقادية حتى انفتح باب الفتن السياسية. فلما جرى ما جرى بين علي ومعاوية وعلي وطلحة والزبير وعائشة وجرت قضية التحكيم المشهورة، وكان الذي حمل علي رضي الله عنه على القبول بالتحكيم الخوارج، وقالوا يدعونك إلى كتاب الله أجب، فقال إنما أرادوا كذا وكذا، قالوا أجب وحملوه على قبول التحكيم. فلما جرى التحكيم أتت الخوارج إلى علي رضي الله عنه وكانوا مندسين في جنده، وقالوا له حكمت الرجال في كتاب الله قد كفرت. قال أنسيتم؟ أنتم حملتموني على ذلك. قالوا نعم نحن قد كفرنا وتبنا، فتب كما تبنا. ونازعوه في هذا الأمر. ثم بعد ذلك خرجوا من عسكره وانحازوا إلى موضع يقال له حرورة، فقال علي رضي الله عنه ندعهم ما ودعونا، لكن القوم صاروا يقطعون الطريق ويخيفون السبل. فأرسل علي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فناظرهم حتى إنه رجع بنحو 8,000 منهم، ولكن القوم استمروا والعياذ بالله في استحلالهم لدماء المسلمين لأنهم يرون كفرهم. فجرد لهم علي رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وقال هؤلاء الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوهم في النهروات. فكانت هذه أول بدعة عقدية نشأت في الإسلام. فما بين عام 37 إلى عام 100 نشأت 4 فرق من فرق الضلالة، أولها الخوارج، ثانيها الشيعة، ثالثها القدرية، رابعها المرجئة. كل هذه الفرق الأربع نشأت خلال الفترة من عام 37 للهجرة إلى رأس القرن. فبعد الخوارج ظهرت الشيعة كرد فعل لتكفير الخوارج وجفائهم لعلي وآل البيت والصحابة الكرام، فقامت الشيعة تعظم أمر علي رضي الله عنه. وكان في أول أمرها يعني تشيع سياسي وتفضيل لعلي رضي الله عنه على عثمان وحسب، لكن الأمر تمادى بهم حتى نشأ فيهم من قال بتأليه علي، وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبع اليهودي، فصاروا يقولون أنت الله عياذا بالله. فخد لهم علي رضي الله عنه الأخاديد في باب كندة وأضرمها بالنار وحرقهم فيها، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وظل مذهب التشيع يتمادى في الضلال حتى بلغ مراتب شديدة. وأيضا في أواخر عهد الصحابة نشأت بدعة القدرية، وأدركها صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر، وردوا عليها ردة عظيمة. في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم الذي رواه يحيى بن يعمر وصاحبه، قال كان أول من تكلم بالقدر رجل في البصرة يقال له معبد الجهني، قال فقدمت أنا وحميد بن عبد الرحمن، يعني قدم حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قال فقلنا لعلنا نوفق برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفقنا بعبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيأكل الكلام إلي، فقلت له إنه قد ظهر من قبلنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. فحدث عبد الله بن عمر بحديث أبي، حديث جبريل المشهور، والشاهد منه قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال بعد ذلك إذا لقيت أحدا من هؤلاء فأخبره أني بريء منه وأنه بريء مني، والله لو لقيت أحدا منهم لا أعضن بأنفه حتى ينقطع. وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكان من شأن الصحابة الكرام النكير والتشنيع على القدرية. ثم جاء بعد القدرية المرجئة، وهم الذين أخرجوا العمل، أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا في زعمهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه البدع الأربع الكبار ما جاءت المئة الثانية إلا وقد ظهرت، فما جاءت يعني ما تمت المئة الأولى إلا وقد ظهرت. وأما في المئة الثانية فقد ظهر أربع أشخاص كانوا رؤوسا في البدع. ظهر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء ومقاتل بن سليمان. كان هؤلاء الأربعة رؤوسا في البدعة. فأما واصل بن عطاء فهو مؤسس مذهب المعتزلة، وكان أن ذكرت مسألة الإيمان في مجلس الحسن البصري رحمه الله فأطرق ليصوغ جوابا للسائل، فابتدر واصل بن عطاء الجواب وقال أما أنا فأقول لا مؤمن ولا كافر، ولكنه في منزلة بين منزلتين. ثم قام إلى سارية من سوار المسجد يقرر مقالته، فقال الحسن اعتزلنا واصل. فكان ذلك مبدأ مذهب المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، فلا هم قالوا بقول الخوارج الذين أخرجوا مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان وأدخلوه في الكفر، بل قالوا بقول لم يسبق إليه أحد. وأما الجعد فقد علمنا حاله، وكذا الجهم بن صفوان، وكانت نهاية الجعد قتله سنة 119، ونهاية الجهم قتله سنة 128، لكنهما أسسا لهذا المذهب الباطل مذهب التجهم والتعطيل ونفي الصفات. وأما مقاتل بن سليمان فإنه يعد في عداد المفسرين، إلا أنها نسبت له مقالة التمثيل، وأنه يمثل الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم جاءت انقضت المئة الثانية وبدأت المئة الثالثة وعلى رأسها كما قال الشيخ، ولما كان في حدود المئة الثانية، وفي نسخة المئة الثالثة، فمن قال المئة الثانية أراد منتهاها، ومن قال المئة الثالثة أراد مبتداها. عربت كتب اليونان، عربت كتب اليونان، وذلك أن أهل السنة بل أهل الإسلام كانوا في غنى عن الفلسفات بما أتاهم الله تعالى من نور النبوة، لكن زين للمعتزلة مقالة ومنطق اليونان فصاروا يستجلبون، حتى إن المأمون قد نشأ في أحضانهم وأعجبته مقالته ومكنهم من دولته، وقاموا بتعريب منطق أرسطو واستعاضوا به عن طريقة المحدثين وعن أقوال الصحابة وفهمهم، فصاروا يقدمون العقل على النقل، فنشأ من ذلك شر كثير، واشتغل هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم بهذه المقدمات العقلية وجعلوها أساسا في باب الاعتقاد. ثم بعد ذلك نظروا في نصوص الكتاب والسنة، فما وافق مقدماتهم العقلية اعتبروه دليلا إضافيا، وما خالفها نظروا، فإن كان حديث أحد قالوا لا يستدل بأحاديث الأحد في مسائل الاعتقاد واطرحوا، وإن كان آية محكمة أو حديثا متواترا قالوا نؤوله على ما يوافق المعقول، نؤوله على ما يوافق المعقول. فهذا هو الذي انتشر في ما بعد سنة 200، شاعت مقالة الجهمية وتلقاها بشر بن غياث المريسي ونشرها وناظر عليها، وتبناها ثلاثة من خلفاء بني العباس، وهم المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وابتحن أهل السنة والمحدثون في ذلك ولقوا في ذلك أذى عظيمة، لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام بإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فكما قال بعض العلماء إن الله تعالى حفظ هذا الدين بأبي بكر عام الردة وبأحمد عام الفتنة، فقام لله قومة صادقة وحفظ الله تعالى به الدين وملة أهل السنة والجماعة، فبقي مذهب الحق قائم. وقال بها وظل الأئمة كلهم على هذا بحمد الله تعالى، مالك وسفيان وابن المبارك وأبو يوسف والشافعي وغيرهم مما عد من العلماء. المقصود أن مقالة الجهمية انتشرت في مطلع البيئة الثالثة واستمرت.
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.